نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المجلس 62 بعد 100 الأولى.
62.
فهذا المجلس 62 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز رحمه الله تعالى والسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التغليظ في ترك الجمعة.
الدرس الكام؟
62.
طيب.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب التغليظ في ترك الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية وهو ابن سلام، عن زيد يعني أخاه.
صغيرين قمنا لست درس. ادخل يا عبد الله، قم يا ولد. ادخل. نعم.
أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم عن ودعهم الجمعات، الودع بسكون الدال يعني الترك. وفي هذا الحديث الوعيد الشديد على من تساهل في ترك الجمعة وتهاون فيها، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم تاركيها، فقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. والعياذ بالله. وهذا فيه دليل على أن ترك الجمعة من أسباب الختم على القلب، والختم هذا طبع وغلاف معنوي يمنع من وصول الخير والانتفاع به، نسأل الله العافية والسلام. كقوله تعالى عن الذين كفروا: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وقال الله: طبع الله على قلوبهم. وقال: ختم الله على قلوبهم. إنسان يحذر من ذلك، ترك صلاة الجمعة. وللأسف الآن تأتينا أسئلة تدل على ضعف ورقة الدين: أنا في العمل كذا، وأنا في كذا، أشياء تافهة يتركون الجمعة من أجلها، لا سيما منهم من يقيم في بلاد غير المسلمين، يضغطون عليهم فيتركون صلاة الجمعة لأعمال ليست عذرا في ترك صلاة الجمعة. ليس كل عمل عذر في ترك صلاة الجمعة، بل إن الأصل في العمل أنه ليس عذرا في ترك صلاة الجمعة ولا في ترك صلاة الجماعة، إلا أن يكون عمل لو تركه الإنسان أضر بالمسلمين، كأن يكون حارسا على ذخيرة أو سلاح أو نحو ذلك، ولو ترك المحل الذي هو فيه أتى العدو ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك أن يصلي ظهرا كما أفتى العلماء. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب تخفيف الصلاة والخطبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن
قال
حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكرياء عن سماك. وحدثنا محمد
قوله كانت صلاته قول جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاته كانت قصدا وخطبته قصدا، يعني متوسطة ليست طويلة، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فيجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، ويدل على غاية الفصاحة جمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة بخلاف الإطناب. وفي حديث آخر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى، فكلماته معدودة بخلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم من الثرثرة والتكرار، والمعنى قليل لا يوجد غزارة في المعنى، وهذا عكس ما هو مطلوب. والخطبة إذا طالت أنسى بعضها بعضا، وسيأتي حديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. وهذا هو الغالب. وأما حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. وهذا لأمر عارض، هذا أمر، هذه ليست خطبة جمعة، يعني يمكن أن تذهب لا حرج عليك، أمر عارض، ويطلق على صعود المنبر ولو في غير الجمعة خطبة، فهذا أمر غالب. أما صلاة الجمعة الناس محبوسون لا يستطيعون أن يذهبوا ويتركوا الصلاة، فهذا كان العارض لا يحتج به. العجيب أن بعض الناس يطيل الخطبة ويحتج بهذا الحديث، هذا ليس دائما، وهذا وقع مرة. وأما حاله عليه الصلاة والسلام لو رجعت خطب النووي رحمه الله تعالى التي حفظها وذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام تجدها خفيفة جدا. وأيضا فأقصر الخطبة أو أقصر الخطبة، أطيل الصلاة وأقصر الخطبة إذا كانت الصلاة بقراءة سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، والخطبة أقصر من ذلك، كم تكون؟ يعني إن طالت ربع ساعة خطبتان أو 10 دقائق. وهذا الحمد لله يعمل به في بلاد الحرمين الآن، في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، ونفع الله بهذا جدا جدا، يعني الناس ينتفعون. وهذا الخطيب يجهز خطبته تجهيزا دقيقا جدا وفعالا مع الناس، يعني أنه يكون الخطبة مركزة. لكن إذا كان زيد الساعة يتكلم أو يحضر الخطبة كده على المشي، لكن لو يعرف أن خطبة 10 دقائق أو ربع ساعة ولا بد أن يفيد الناس، يحتاج إلى يعني تركيز جيد جدا في تجهيز الخطبة. نعم. أنا
يكون السلام في جامعة الكريم،
لا نقول خاص به، لا، بس قال فأطير الصلاة وأقصر الخطبة، خطاب لغيره عليه الصلاة والسلام. والذي يجرب هذا يعلم هذا تماما. أول الخطبة أو آخر الخطبة يمسي أولا، ليس تتكلم ساعة مع الناس، تخطب ساعة مع الناس، هل الناس يتذكرون؟ بل كثير منهم ينام أصلا، ينام. لم يرد دليل أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ما في دليل. قد شاهدنا العلماء وكبار أهل العلم هذه خطبهم، الشيخ صالح فوزان وغيره من العلم هذه خطبهم ليست طويلة. نعم. وارجع إلى العمل ابن عثيمين وغيره، أو خطب الشيخ ابن عثيمين الشيخ الفوزان، تجد خطب قصيرة لكنها نافعة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا خالد بن مقلد، حدثني سليمان بن بلال، حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، ثم ساق الحديث بمثله.
استدل العلماء بهذا الحديث على اشتراط أن يأتي خطيب الجمعة بحمد الله والثناء عليه والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بتقوى الله في الخطبتين جميعا. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب
عن جعفر عن جعفر عن جعفر عن أبيه
عن جعفر عن أبيه
أكمل
عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي على يدي من شاء، فهل لك؟
على يدي على يدي ولا على يدي؟ إن الله يشفي على يدي. نعم.
وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعداهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام.
هكذا ناعوس ولا قاعوس؟
ناعوس.
في رواية قاعوس. نعم.
قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. قال فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد.
قوله إني أرقي من هذه الريح أي من مس الجن والجنون، وقوله ولقد بلغنا ناعوس البحر في رواية قاعوس البحر يعني لجته وقعره، وقوله ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد أي إكراما لهم. وفي هذا الحديث أن السفهاء والمشركين قالوا لضماد إن محمدا مجنون، فقال أنا أرقي من الجنون يعني عندي رقية أرقي بها، فلما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه أسلم في الحال. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا.
قوله يا أبا اليقظان هي كنية عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقوله فلو كنت تنفست، ولعله في رواية تنفلت، انظر رواية تنفلت، يعني لو أطلت الخطبة. وقوله مئنة أي علامة ومظنة، علامة على فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. في الحديث بيان أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته علامة على فقه الخطيب، وذلك لأن الفقيه والبليغ هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة كخطب النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير الفقيه وغير البليغ فيكون الكلام كثيرا والمعنى قليلا، فيردد الكلام ويعيده وتكون خطبته ثرثرة فارغة. وقوله إن من البيان سحرا اختلف فيه هل هو ذم أو مدح، فقال بعضهم إنه ذم للبيان، وقيل بل هو مدح، ولهذا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. ولا شك أن قصر الخطبة من البيان المحمود، وهذا يرجح قول من قال إنه على سبيل المدح. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير فقد غوى.
قوله فقد غوى روي بفتح الواو غوى وكسرها غوي، وقوله بئس الخطيب أنت أو بئس خطيب القوم أنت أو بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله، اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فقول مما سواهما ولم يقل مما سوى الله ورسوله. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الضمير العائد على الله تعالى والضمير العائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مما سواهما. وهذا الخطيب لما قال من يعصيهما فقد غوى قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، من يعص الله ورسوله، أي لا تجمع ضمير الرسول صلى الله عليه وسلم مع ضمير الرب تبارك وتعالى. فقيل إن هذا الحديث منسوخ بحديث أنس مما سواهما، وقيل النهي عن جمع الضميرين معا محمول على الأدب والتنزيه، وحديث أنس رضي الله عنه محمول على الجواز، فالأفضل والأولى أن يفرد ضمير النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرجح من جهة المستمعين، فإن كانوا يعني في مجامع الناس يكون فيها الجهلاء والعامة من الناس كخطبة الجمعة لا يفعل ذلك، لا يجمع بين الضميرين، ومن كان في مجلس علم لا بأس بذلك، وذلك حتى لا يساء الظن بالله جل وعلا بالجمع بين الضررين بواو مما سواهما ومن يعصيهما. لا، إنما يقول من يعصي الله ومن يعصي الله ورسوله، أو مما سواهما مما سوى الله ورسوله. نعم.
فلو انك
اطلت في مسلم رجل تنفلت سبحان الله انت احفظ وتنفلت تنفست. نعم.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينه قال قتيبه حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن ابيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاب قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت ابن عبد الرحمن كانت أكبر
من عن أخت لعمرة
بنت ابني
انظر بنت عبد الرحمن
عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
نعم. قولها رضي الله عنها أم هشام بنت حارثة بن النعمان يقرأها كل يوم جمعة لم ينقل عن غيرها من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف على المنبر كل جمعة، وهذا يدل على أن أم هشام رضي الله عنها قالت ذلك على سبيل المبالغة، وأن مرادها أنها سمعته يقرأها مرات على المنبر. وفي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات على المنبر يوم الجمعة يذكر الناس، لأن الخطبة موعظة وتذكير، والقرآن أعظم موعظة. الخطيب يقرأ الناس سورة قاف القرآن المجيد لما فيها من الموعظة، ففيها إثبات القرآن وإثبات البعث والمعاد، وفيها أمر العباد بالنظر فيها إلى آيات الله والتفكر فيها في السماء والأرض والنبات، فيها بيان مشاهد القيامة، وبيان أن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وفيها التذكير بالموت والجنة والنار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. وقولها رضي الله عنها يقرأها كل يوم جمعة استدل به بعض العلم على أنه ينبغي أن تتضمن الخطبة، أو استدل به أهل العلم على أنه ينبغي أن تتضمن الخطبة آيات من القرآن. وقولها لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا التنور هو الذي يخبز فيه الخبز، وإما أن يحفر في الأرض أو يبنى. نعم.
الوقت انتهى. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.